انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بقلة الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا نسيه، وفي اللي مش داري بيه، عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم أربع الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعين تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وأيامه، ولسه في زمن الفن الجميل حكايات وكواليس ما نعرفش عنها حاجة. حلقتنا النهاردة هتكون تكملة للحلقة اللي فاتت، لأننا لسه عندنا حكايات عن أغاني الهجر والخصام، وهنبدأ حلقتنا النهاردة مع أغنية اجتمع فيها إبداع فريد الأطرش وروح بليغ حمدي. هنبدأ حلقتنا مع حكاية أغنية كلمة عتاب. عرفنا الحكاية من شاعر الأغنية أحمد شفيق كامل لما حكالنا وقال: في أواخر صيف سنة 69، بعد ما رجعت أم كلثوم من لبنان، اتصلت بيه وقالت له: عندك مانع تكتب حاجة لفريد؟ وقالت له وقتها أنها لما كانت في بيروت قابلت فريد هناك، وكان متأثر جدا لأنه كان فاهم أنها مش عايزة تغني حاجة من ألحانه، لكن هي ما عندهاش مانع. وقالت لأحمد شفيق كامل: لو عندك كلمات أغنية تكون جاهزة ابعتها لفريد يلحنها، لكن طلبت منه يبلغ فريد انه ما يبلغش الصحافة ولا الاذاعة عن الاغنية ويتكتم الخبر لحد ما تخلص الاغنية. وفعلا احمد شفيق كامل بعت كلمات اغنية كلمة عتاب لفريد علشان يلحنها، ولحنها فريد. وبعد شهر او شهر ونص بعت فريد لاحمد شفيق كامل جواب من 15 صفحة، وكان متضايق جدا وبيشتكي فيه من ام كلثوم مرشكه، لأنه بعد ما لحن الأغنية وسمعها لأم كلثوم طلبت منه يغير اللحن، وحس وقتها فريد أنها مش عايزة تغني حاجة من ألحانه، وقرر فريد يغني الأغنية بصوته، وكان فاضل أجزاء بسيطة من اللحن، لكن فريد توفاه الله قبل ما يكمل اللحن، ودي كانت آخر أغنية لحنها فريد الأطرش. لحد هنا الحكاية ما خلصتش، الحكاية لسه ليها باقي. هنعرف باقي الحكاية وتفاصيل أكتر عن الأغنية وإزاي ظهرت الأغنية للنور بصوت وردة من بليغ حمدي.
الحقيقة المسألة دي كانت حكاية من الحكايات اللي ما نسيتهاش قبل سفر المرحوم فريد الأطرش إلى لندن. كنت وياه وكنت كانت معايا وردة وسفرنا عنده في لبنان. سمعني اللحن دون على أن يتم بعد أن يعود من لندن، وقال لي أنا هرجع على بيروت يومين وبعدين نيجي على القاهرة. ونسيت الحكاية دي في الأول شوية، وإنما كنا قررنا أن احنا نختار لحن من ألحان الأستاذ فريد اللي غناهم وتقولوا وردة في حفلة الربيع. فوجئت بصديق محمود لطفي والصديق روبير خات، وهم من أعز أصدقاء المرحوم فريد الأطرش، جايين لي ومعهم الشريط مسجل عليه أجزاء اللي كانت خلصت من اللحن بصوت الأستاذ فريد الأطرش. قلت لهم: طب والله يعني دي انتوا عملتوا حاجة ظريفة جدا، لأن ممكن ترتيبه وممكن وردة تقوله في الحفلة. فعلا قعدت أشتغل، ابتدينا نكتبه نوتة، ابتدينا نغني فيه، ابتدينا أفكر في إيه اللي ممكن يتعمل بالنسبة للموسيقات. فوردة قالت لي: والله يا ريت ناخد من حاجات فريد كلها. قلت لها: والله أنا قاعد بفكر في نفس التفكير، بس المهم اختيار من نفس النغمة. وفعلا جبت مقدمات فريد الأطرش وعملت أدابتيشن، يعني تكوين لها، عشان تكون افتتاحية اللحن الذي لم يتم.
أستاذ بليغ حمدي، يا ترى وجدت صعوبة في أنك أنت تكمل عمل فني غيرك بداه، وغيرك ده معروف أنه له أسلوبه الخاص وطابعه الخاص؟
أكيد هي دي كانت المشكلة الكبيرة بالنسبة لي اللي خدت وقت مني.
يعني هي انها اصعب من انك أصعب انت طبعا. تعمل عمل من اول وجديد.
اكيد اكيد اصعب، لانك بتلتزمي باسلوب، بتلتزمي بشخصية فنان له خطوط واضحة بالنسبة للمستمع العربي، بتلتزمي بطريقة أداء معينة. كل ده خد مني مجهود، إنما تأكدي إن أنا كنت في منتهى السعادة وأنا بعمله.
وأيضا قطعا يعني فريد الأطرش بالنسبة ليك وبالنسبة يمكن لملحنين كتير ومحبي الفن عمل شيء جواك يعني.
لا أكيد طبعا طبعا. يعني شوفي، هو تكوين الفنان عموما من الناس اللي حواليه واللي بيأثروا فيه، ففريد قطعا من الناس اللي أثروا فيه في بداية حياتي.
طب يا ترى احنا في أثناء اللحن بنقدر نفهم الحتة دي كانت فريد الأطرش خالصة والحتة دي بليغ حمدي ولا ما؟
لا ما بنفكرش، لأن هو الأجزاء اللي كانت ناقصة أجزاء الكوبلي الأخير وأجزاء بسيطة في التكوين يعني، وأنا كنت ملتزم بيها لدرجة كبيرة بالأسلوب يعني.
يعني اما الواحد يسمع الأغنية دي هيحس بالروحين بليغ وفريد؟
لا هتحسي طبعا فريد الأطرش بوضوح، هتحسي ان بليغ حمدي كان عامل مساعد لإخراج هذه الأغنية للناس.
أستاذ بليغ، في هذه الأغنية حضرتك قلت ان انت لقيت صعوبة شديدة في انك
مش صعوبة، خدت وقت، خدت يعني وقت. خدت مجهود عشان تلتزمي بأسلوب
وعلشان تكون مش انت برضه.
لا طبعا لا طبعا اكيد، والا ما كانش يبقى في داعي لتقديم العمل يعني.
العمل ده انت حبه
قوي حقيقي؟
ليه؟
ما اعرفش، بحس ان نوع من الحب، تسميه الوفاء، تسميه الصداقه التي كانت، انا بحس ان انا بقدم شيء لفريد الأطرش.
ودي كانت باقي الحكايه، حكاية الأغنية اللي بقت من نصيب وردة، الأغنية اللي كان فيها مزيج من الإبداع والعبقرية، إبداع فريد بألحانه وعبقرية نغمات بليغ، النغمات اللي قدر بليغ من خلالها يعبر بيها عن حبه ووفائه لفريد. ما تيجوا نسمع وردة وهي بتعاتب الحب وكلمة عتاب، ونرجع نكمل الحكايات. مستنية اتصالاتكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاج زمان وايام.
بتدور عليك كلمة 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 عتاب، كلمة عتاب، كلمة كلمة من قلبي يا ريت توصل. لعبت بيا وبعمري لعبت وطمع
ولسه عندنا حكايات مش موجودة غير على التسعينات اف ام في زمان وأيامه. ودلوقتي جه معادنا مع عبد المطلب وأغنية اسأل مرة علي. تعالوا نسمع حكاية الأغنية من طلب.
أغنية اسأل مرة علي اللي هي رجعتك للأضواء مرة ثانية.
أنا حاول لساتك. أنا كان عندي في الإذاعة المصرية ربع ساعة أسجل فيها أغنيتين. فجاني الأخ أو الأستاذ شاب من بورسعيد اسمه علي السوهاجي، قبل الكلام ده اسأل مرة علي ولا صوتك لي أنا أبديك بعناية وأكتر منهم إيه. أنا الكلام عجبني أوي، قلت له طيب هات الكلام وحروح على الأستاذ عبد الوهاب إن شاء الله يلحق لنا اللحن ده. خدت الكلام ورحت للأستاذ عبد الوهاب. أنا قلت الكلام ده في مجلة الإذاعة وأنا مسؤول عن هذا الكلام دلوقتي اللي أنا بقوله. فرحت للأستاذ عبد الوهاب بالليل كده الساعة 8، أهلا يا طلب. قلت له والله أنا رايح دمشق في أضواء مدينة وعاوز أسجل اللحن ده قبل مساء. فأخذ الكلام وبص فيه كده قال لا 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 أنا عاوز إيه أعمل لك حاجة كبيرة يألفها مثلا الأستاذ مؤمن الشناوي الأستاذ أحمد شفيق كامل. أنا زعلت ضايقت بقول لك أنا عاوز أسافر وأعمل لي اللحن ده، قال لي لا. طيب خدت تاكس كانش لسه عندي عربية ولا حاجة ورحت على فين، وأنا في التاكس كده تذكرت سيد مكاوي، لقيت سيد مكاوي قاعد جنبي في التاكس.
أنا
فروحت على بيت سيد مكاوي، كان ساكن في حي السيدة زينب، ونادهت عليه أهلا أبو نور اتفضل اطلع. طلعت لقيت قاعد هو وأصحابه، سمعنا الكلام بسط أوي، راح ماسك العود وملحن إيه اللحن، وتاني يوم سجلناه وسافرت أنا أضواء المدينة إلى دمشق. صادف يوم جمعة أنا بحلق دقني عند حلاق في دمشق، كان فيه مطلوب المستمعون، لقيت معرفش مدام سامية صادي كانت في الأيام دي هي صاحبة البرنامج، بتقول محمود وحسنين وفوزية وخيرية وحسني. قلت لازم يعني واحد من المغمورين في الوقت ده في الإذاعة. بعدين اتضربت المقدمة، قلت للراجل استنى شوية، وقال لي سنمر علي. أنا بكيت ومشيت سنمر علي، واشتهرت في جميع الإذاعات العربية وناس كتير يعني حبوها. هذه قصة سنمر علي.
ودي حكاية الأغنية اللي بسببها عبد المطلب بكى من الفرح، لأنها كانت السبب في رجوعه بعد غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة. هنسمع طلب وهو بيطلب من حبيبه اللي هجره يسأل مرة عليه، ونرجع مع حكاية جديدة.
صوتك ليه اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه انا ابديك بعينيا افضل منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة
اسأل مرة عليا
حلقتنا مليانة حكايات. حكايتنا دلوقتي مع حليم وأغنية أحضان الحبايب. بدأت الحكاية في بيت حليم لما كان قاعد مع مجموعة من أصحابه اللي كانوا متعودين يسهروا عنده كل ليلة، واللي كان منهم محمد الموجي والعمروسي ونبيل عصمت، وكان من ضمن الموجودين عبد الرحمن الأبنودي. وتطرق الحديث وقتها وهم قاعدين عن الأغاني الطويلة اللي بيغنيها فريد وحليم في آخر الأفلام، وبدأ الأبنودي يتريق على النوعية دي من الأغاني. فرد حليم على الأبنودي وقال له: يا عبد الرحمن، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، أنت راجل تغني أغنية عاطفية صغيرة، تعمل أغنية شعبية، لكن ملكش دعوة بشغل الأساتذة الكبار اللي بيعملوا الغنى الكلاسيكي. فرد عبد الرحمن على حليم وقال له: أنا مرضاش أعمل الأنواع دي من الأغاني، دي كلها كيمياء، تحط مادة على مادة يطلع مادة. فقال له حليم: لو عملت أغنية زي الأغاني اللي أنت بتتريق عليها دي وأجمعوا كل الموجودين إنها كويسة، خد مني الأجر اللي أنت عايزه. ووقتها كان أعلى أجر 100 جنيه، ووافق عبد الرحمن واعتبره تحدي. ودخل الأبنودي أوضة السفرة عند حليم وقفل على نفسه وغاب شوية وخرج. فقال حليم: أظن هتقولي كتبت. فرد عبد الرحمن وقال له: آه كتبت. فرد حليم: أكيد الأغنية دي كنت كاتبها من قبل كده وكانت معاك. فقال له عبد الرحمن: ولو كانت معايا من قبل كده ليه مش هقولك عليها وابعها لك؟ فقال له: لا طبعا، أنا لسه كاتبها دلوقتي. فقال له حليم: طب سمعني. فقال له عبد الرحمن: قلت له
مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عارفوا إيه ودك ولا عارفوا إيه جابك، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا حنفي. كل اللي قاعدين طبعا ضحكوا إلا عبد الحليم حافظ، غضب غضبا شديدا، قال لي: أنت بتقراها كده ليه؟ إيه يا عبد الرحمن، تبين عليها غنوة، باين عليها غنوة كويسة، بتقراها كده ليه؟ اقراها كويس. فهديت كده وقلت له: مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا: جينا جينا لكم يا اللي لينا، مدوا ايديكم خدونا، شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عنينا، اللي جينا لهم يا قلبي في جرحنا جرحونا، ابكي تحت الليالي والخوف ملو الضلوع، قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع، رميت نفسك في حضن أتاري الحضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. محمد الموجي طبعا لسه في كوبليه كمان، بس محمد الموجي مسك العود بتاعه وكأنه كان عارف المقدمة دي اللي في أول أحضان الحبايب، قال لي: قلت إيه يا عبد الرحمن؟ قلت له مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، وإذ بهذا اللحن زي ما أنا كنت سلس في كتابة النص، كان محمد الموجي سلس جدا في هذا اللحن الخالد اللي حيعيش وحيعيشه أصحابه طويلا رغم الرحمة.
ودي كانت حكاية الأغنية. تعالوا نسمع حليم وأحضان الحبايب، كلمات الأبنودي وألحان محمد الموجي.
مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا
رميت نفسك في حضن ساءت الحضن حزن 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 حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا.
ولسه عندنا حكايات عن أغاني الهجر والخصام. كمان من الأغاني اللي هنحكي عنها النهاردة أغنية دارت الأيام لأم كلثوم. عرفنا الحكاية من عبد الوهاب لما كان بيتكلم في لقاء ليه وبيحكي عن أم كلثوم وبيقول قد إيه هي عنيدة، عنيدة العند اللي نابع من خوفها على فنها، لأن عبد الوهاب كان بيحكي ويقول قد إيه عانى علشان يقنعها بوجهة نظره، لكن كان بيقنعها بشيء من الدبلوماسية. والدليل على ده حكاية أغنية دارة الأيام. وقتها عبد الوهاب طلب من مأمون الشناوي إنه يكتب في الأغنية كلمة يا ليل أو يا عين، وفعلا كتب مأمون عيني عيني على عاشقين حيارة مظلومين، ولحن عبد الوهاب الأغنية وراح لأم كلثوم يسمعها اللحن. تعالوا نسمع من عبد الوهاب حصل إيه لما راح يسمع أم كلثوم اللحن.
كده قعدت رحت ماسك العود وسمعتها وقلت عيني يا عيني، مشيت الأولانية لأني عيني يا عيني سمح عيني يا عيني يا عيني حاجة دي، وجيت يا عيني يا عيني راحت بصالي قالت لي ايه ده، قلت لها ايه اللحن، قالت لي ايه ده انا هقول له، قلت لها اه، قالت لي انا اقول كده، قلت لها اه، قالت لي ازاي، طب ده انت يا اخي من رايك انت، ده احنا بنتكلم فانه ده يعني يعني ايه المناسبه اننا نعمل حاجات تخلي الناس تقول على انه دي، قلت لها الله ليه وانا جبت لك كلمه من بره مش هي دي اسمها كلمه عيني، قالت لي قلت لها طب خلاص الحن زي ما انا عاوز، قالت لي لا لكن كمان ما نجيش نحنها زي ما اكون انا بغني، ما قلت لها ليه، الله انت شركتي مش انا مش ده احساسي في الحته، قالت لي انا ما غنيهاش، قلت لها وانا ما الحنش الا كده، قلت لها طب نحتكم، قالت لي نحتكم، قلت لها لمين، قالت لي اما يجي حد دلوقتي كان يجي حد من العيله او يجي حد مش عارف ايه نسمعه، قلت لها لا دي هتضحكي عليا
تجيبي
هتجيبي لي حد يمكن طبعا هيعرف انك انت مثلا متضايقه من انك تقوليها كده هيجي معاكي وما يجيش معايا انا طبعا، لا لا احنا نحتكم الى الجمهور، قالت لي الجمهور هنروح نجيب تياتر ونقول الحته ونقول لهم وحياة ابوكم ايه رايكم في الحته دي اذا كانت كده ولا كده، قلت لها لا احنا عندنا جمهور سميع من الدرجه الاولى، قالت لي فين هو ده، قلت لها الفرقه بتاعتنا، هي الفرقه بتاعتنا دي مش جمهور ومش سميع، دول احسن سميع لانه مش ممكن يكون عازف كويس الا لما يكون سميع كويس، فانا اقولها قدامهم واحنا انت عارفه يا ام كلثوم ان احنا اما بنقول الحاجه خصوصا ان الحاجات اللي بحفظها للسيدة ام كلثوم ما بنحفظهاش بنوت زي الحاجه الرسميه، لا كنت بحفظ الحاجات أنا بصوتي وهم يحطوا الآلات على رجليهم والأول يسمعوا. فكنا بنحس بجمال الحتة إذا كانت جميلة ولا وحشة ولا فيها حاجة تصلح من وجوههم، لأن هم الأول بيسمعوا،
هم الحكم الأول،
هم بيسمعوا زي أي جمهور بيسمع، فيسمع فتحسي على طول بالفرقة وهي مكونة تقريبا من 25-30 نفر، حست بالحاجة يبقوا كده وجوههم باين عليها الطرب أو لأ، أو الحتة دي عاوز تتعادل حاجة. قلت لها دي أحسن جمهور عندي، قالت لنا ما عنديش مانع. فروحنا ومسكت العود، والمفروض ان انا بقول لهم الحته مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين ام كلثوم تكون حافظه الحته من الاول تبتدي تشترك بعد ما يكونوا هم سمعوها خمس مرات، وبعدين يرجعوا يقولوها بقى معايا كمان واصلح لهم، اما يبقوا يعني تمام تروح هي قايله معاهم. فجيت انا رحت قايل وقلت عيني عين ومشي وبتاع. قالت ايه ده؟ الناس بقى الموسيقيين انبسطوا قوي كده وفرحوا وحسوا ان ام كلثوم هتقول الحاجات دي. فرحت انا مبسوط وباصص لها، قلت لها يعني من تحت لتحت كانت قاعده جنبي كده، بصيت لها من غير ما اتكلم. قامت هي بصيت قالت لي ولو، قلت لها طيب. وفضلنا قاعدين تغني لغايه ما تيجي الحته دي تروح سايباها اغنيها انا، ومش ممكن تغنيها، ونروح البيت نتكلم بالتليفونات وبتاع ولا افتح لهاش الحكايه دي. وبعدين في يوم كده بعد يومين ثلاثه كلمت قلت لها اسمعي يا ام كلثوم، قالت لي ايه؟ قلت لها لقيت اقتراح كويس قوي لحل مشكله عيني يعني دي. قالت لي ايه؟ فرحت قوي، قالت لي قول. قلت لها انت اما تغنيها في المسرح انت عارفه ان انا بكون واقف وراكي ساعات يعني، انا او في الحته دي هكون واقف وراكي، اما تيجي عند الحته دي هخرج انا اقولها وادخل تاني. وضحكنا وقالت لي ايه اللي البواخه بتاعتك؟ قلت لها اقبل هعمل لك ايه؟ قلت لها ديت. وبعدين قلت لها ما اقول لك يعني. طب تعالي احنا قوليها مره. قالت لي انا ما اقولهاش، انا حاجه لغايه هنا وتبقى انت تقولها برضه في البروفه لغايه يعني بتاع. قلت لها طيب. وبعدين جينا في يوم فضلت تقول هي البتاع لغايه الحته دي، وحبت تبص لي عشان اقولها، رحت انا مداري وشي في الناحيه الثانيه خالص وحطيتها امر واقع، راحت قايله بالصوت البتاع، قاموا الموسيقيين قاموا كانهم سميعه وكانهم في مسرح. وايه
ودي كانت حكايه دارت الايام بين عبد الوهاب وام كلثوم، وازاي قدر عبد الوهاب يخلي ام كلثوم تغير رايها وتبطل عنده وتقتنع بكلامه. ودي كانت اخر حكايه معانا النهارده. خلصت حلقتنا النهارده، بس لسه عندنا حلقات فيها حكايات. استنوني انا لمياء سمير الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحكايات جديده في زمان وايام سعيده.
الصبر لقيت